اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أصل الكلام أننا كنا نتكلم عن اعرف عدوك، وذكرنا أن أعدى عدو لك هو نفسك التي بين جنبيك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وذكرنا كيف تتخلص من نفسك في 5 نقاط. أولا عدم رؤية النفس، ما تبقاش رجل شايف نفسك، ألا ترى لك نفسا وإنما ترى كل ما أنت فيه من فضل الله عليك. 2 ذم النفس، وذكرنا أن يقع ذم نفسك في قلبك، والسبيل لأن تذم نفسك أن تقايس بين نعمة الله وذنوبك فتذم نفسك. 3 سوء الظن بالنفس، لأن النفس تخادع، فنفسك تخدعك تضحك عليك تقول لك ان انت مخلص، اسيء الظن بها ولا فين الاخلاص ده، تدعوك تقول لك انت راجل كويس اشتغل في الدعوة اسيء الظن بها عايز تضيعك، تقول لك اقف وسط الناس وقول كذا عايز تضيعك نفسك. سوء الظن بالنفس، لان اللي هيحسن الظن بنفسه سيرى سيئاته حسنات. والناس النهاردة عكسوا الآية، الاصل في المسألة انك تحسن الظن بالناس وتسيء الظن بنفسك، العكس حاصل. تجد اكثر الناس النهارده يسيء الظن بالناس ويحسن الظن بنفسه، نسال الله ان يسترنا. الامر الرابع ذل النفس لله بالعبوديه. لما الرجل قال للنبي ما تصلي عليه، احنا شرط اللي يقعد معانا يصلي على النبي، شرط اللي يقعد معانا يصلي على النبي، فاللي مش ناوي يصلي على النبي قوم يروح بالروحه كده. الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال له إيه؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بالذل لله. كتير منا بيأنف من الذل لله للأسف شديد، مش عايز يذل وإنما يذل للخلق. يبقى من سبل التخلص من النفس ذل النفس، ذلها لله، ذلها لربنا، جوعها، سهرها ومنعها من النوم، اعميها، غطي عينيك بقطن وشاش عشان ما تبصش للمتبرجات، اقفل بقك ببلاستر عشان تبطل كذب وخداع. ذل نفسك لمين؟ لله، ده سبيل التخلص منها. 5 سياسة النفس، النفس مخادعة متلونة فمحتاجة سياسة عشان توصل انك انت تقدر تتخلص منها. وتوسعنا في المسائل دي مفيش داعي للإعادة. ثم انتقلنا بعد ذلك للعدو الثاني وهو الشيطان. اللهم أعذنا من النفس والشيطان. الشيطان عدو خطير جدا. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل ربنا كان كل الناس دي مش ورا الشيطان. الشيطان وإن كان كيده ضعيف إلا أن الإنسان أضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. فإنت ضعيف، الشيطان مكره كيده انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الشيطان من خطره انك انت بتنام وهو ما بينامش عنك، وانت بتنشغل عنه وهو ما بينشغلش عنك، ده قرين قاعد معاك ليل ونهار وكل همه انه يضيعك. الشيطان بيقول لجنوده واولياءه احنا خرجنا من الجنه بسبب ابن ادم، دخلنا النار بسبب ادم، يبقى لازم ندخل الناس دول كلهم معايا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولقد صدق عليهم ابليس ظن ابليس، والكلام ده جه معانا في حلقتين فاتوا، ودي الثالثه في موضوع الشيطان. ظن ابليس ظنه ايه؟ فبعزتك ليه لاغوينهم اجمعين. الصام متوقع ان كل الناس تمشي وراه، وفعلا معظم الناس مشيت وراه الا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. ثم ذكرنا سبل التخلص من الشيطان، وذكرنا ان اولها الاخلاص، الا عبادك منهم المخلصين، اللهم ارزقنا الاخلاص. نمرة اثنين الايمان بالاخرة، ان احنا نؤمن بالاخرة ده يخلصك من الشيطان، وايضا الايمان الصادق، اللهم ارزقنا صدق الايمان يخلص من الشيطان. ثم بدأنا نتدارس مداخل الشيطان. النهاردة نذكر ان من سبل رد كيد الشيطان القرآن، القرآن الكريم. ولذلك قال ربنا عز وجل واذا قرأت القرآن فيه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. القرآن السبيل الوحيد لتربيتك، السبيل الوحيد لنجاتك، وخصوصا في زماننا ده زمان الفتن، القرآن. وما تزعلوش مني لو انا النهاردة سألتكم كده مين فيكم حافظ القرآن كله، هتزعلوا؟ انا زعلان ان مفيش ولا واحد منكم بيقول انا مش حافظ القرآن. وانا شفت ناس زمان زمان، الكلام ده زمان، ان هو محب مثلا لعبد الحليم فيقول لك كل اغاني عبد الحليم بلا استثناء انا حافظها، صح كده؟ شفت الكلام ده زمان. يحب ام كلثوم يقول لك ام كلثوم انا بعرف الاغنيه من التسقيف اللي قبل المزيكا، دي اغنيه ايه؟ هو ده الحب. طب اللي بيحب ربنا ما يحفظش كلامه ليه؟ هيبقى شكلنا وحش قوي لو انا عديت عليكم واحد واحد كده اقول لك حافظ قد ايه؟ حافظ قد ايه؟ حافظ قد ايه؟ هيبقى شكلنا وحش قوي قدام ربنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. فلذلك القران، القران ده كلام ربنا. انت فاهم يعني ايه كلام ربنا؟ الله العظيم، الله الجليل، الله الكبير، كلامه اللي في المصحف ده، الله ده كلامه، وكلامه ده نور. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الواو هنا بيسموها عطف بيان، عطف بيان، عطف ايه؟ يعني ايه بيان؟ دي بتبين النور ايه هو؟ كتاب مبين. القرآن ده نور، نورك. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرك ان المؤمن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، اللي ما جواهوش قرآن زي البيت الخراب. القرآن الرسول يقول لك ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. عارفين إهاب يعني ايه؟ حد هنا اسمه إهاب؟ ما يعرفش اسمه يعني إهاب. إهاب يعني جلد، إهاب يعني جلد، جلد الشاه. لو سلخنا الشاه طلعنا اللحم بقى الجلد ده، الجلد ده اسمه ايه؟ إهاب. الإهاب لو حطينا فيه قرآن ربنا ما يولعش فيه بالنار، يبقى اللي جواه قرآن ما يدخلش النار. القرآن الرسول بيقول لك ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. العلماء قالوا ولذلك فإن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن. لما ربنا يقول لك يوم القيامة ادخل الجنة واقرأ ودرجتك عند ايه؟ عند آخر آية. هيديك مصحف تقرأ منه؟ ما تقرأ منين؟ من حفظك. طب انت حافظ قد ايه؟ شوف بقى فرق بين واحد حافظ 30 40 آية هيبقى في الدرجة الأربعين، واحد حافظ القرآن كله 6700. فرق بين 40 وبين 6700، الفرق يطلع قد ايه؟ يعني لما يبقى نفسك تشوفه ما ينفعش تطلع له، لأنك لو طلعت له هتتحسر على اللي أنت فيه، والجنة ما فيهاش حسرة، فلازم هو ينزل لك. أنتوا معايا يا شباب؟ هو ده القرآن، القرآن شفاء، شفاء. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم شفاء قلوبنا. القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة. ولذلك ما سألتكش انت حافظ قد ايه، لكن أسألك انت قريت النهاردة كم جزء من القرآن؟ النهاردة، النهاردة العدد ده قريت كم جزء؟ برضو ما تكسفناش، ماشي هنعديها. بس اللي ما قراش النهارده قران يبقى شكله ايه قدام ربنا؟ لما يجي النبي بتصلي عليه يشتكيه، والنبي حبيب الله ويشتكيك لربنا، وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. يقول يا رب فلان ده كان هاجر القران. شو لما يشتكيك لربنا تعمل ايه؟ تقف قدام ربنا ازاي والنبي شكيك؟ مشكله دي صح ولا انتوا مش معايا؟ القران النهارده يا جماعه دواء وعلاج لامراضنا. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انت ماشي في الشارع والنساء المتبرجات، العلاج في القران. النهارده اكل الحلال صعب جدا والحرام كتير، العلاج لاكل الحلال القران. النهارده الفطور الحاصل الواحد بيلتزم يصلي يومين وثلاثه ويقوم الليل ويقرا قران وبعد كده ينزل، العلاج القران، العلاج القران. عشان كده لازم القران مهم جدا. فعشان موضوعنا ما نخرجش عنه، موضوع كيف نتخلص من الشيطان بالقران. ولذلك قال الله تعالى واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب اطرده ازاي؟ وليه امر بالاستعاذه عند تلاوه القران؟ ابن القيم في كتاب اغاثه اللهفان من مصائد الشيطان يقول القران شفاء لما في الصدور، يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والارادات الفاسده. فالقران دواء لما امره الشيطان في القلب. فامر الله بطرد ماده الداء وتخليه القلب منه ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه. واضح ولا ترجم؟ اترجم بس. طب صلي على الرسول، احنا قلنا انت تصلي على النبي وانا اترجم الكلام اللي تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع خصمه على قلب ابن ادم، فاذا غفل ابن ادم وسوس الشيطان، واذا ذكر ابن ادم الله خنس الشيطان. يبقى الشيطان يضع خصمه، خصمه يعني فمه بوزه على صدرك يوسوس. وسوس لو انت ذكرت الشيطان يرجع لورا، غفلت الشيطان بيوسوس. فربنا قالك لما تيجي تقرا قران ابعد الشيطان عشان القران يدخل. ما هو دلوقتي صاحبنا قال لي انا بمسك المصحف وبعد كده هنفتش مين اللي مش بيجيبه مصحف يبقى يستاهل اللي الشيطان بيعمله فيه. بيقول لي انا بفتح المصحف واقرا صفحه وبعدين الاقي نفسي قفلت وقمت. ليه؟ لانك اصلا ما طردتش الشيطان، فعمال تقرا والشيطان بيوسوس. انت دلوقتي دخلت في الصلاه والشيطان بيوسوس لانك اصلا ما طردتش الشيطان. لازم تطرد الاول. العلماء يقولوا التخليه قبل التحليه. التخليه ايه؟ قبل التحليه. لازم تنظف قبل ما تحلي، لازم تطهر قبل ما تبني، لازم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرنا بهذا، الاستعاذه قبل قراءه القران، لان قراءه القران حلاوه، حلاوه القران شفاء ورحمه. فلازم تطرد الشيطان عشان تقدر تجد النتيجه والتاثير. لكن انت لو ما طردتش الشيطان، انت بتقرا والشيطان عمل يقول لك تذكر كذا تذكر كذا واللي حصل واللي راح واللي جه وقوم وخلاص وانت مش فاهم ومش هينفع وانت مشغول ابعد الشيطان الاول. فربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نطرد الشيطان قبل ما نقرا القران. لازم. هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني يقول ابن القيم ان القران ماده الهدى والعلم والخير في القلب، كما ان الماء ماده نبات، الشيطان نار يحرق النبات اولا باول. فكلما احس بنبات الخير في القلب سعى في افساده واحراقه. فامر الله ان يستعيذ العبد بالله لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقران. الاخ شريف كان ماشي مع بنات وكان بيدخن مثلا، وربنا هداه وتاب عليه، بطل التدخين وبطل موضوع البنات ده، وبدا يدخل المسجد ويصلي واشترى مصحف ب6 جنيه وحطه في جيبه وبدا يقرا القران. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، الشيطان يسيبه؟ لا طبعا مش هيسيبه. ليه؟ لان الاخ شريف قبل ما يلتزم ايام ما كان بيدخل وفي بنات الشيطان قدم له خدمات جليلة صح ولا لا؟ ده ياما الشيطان ساعده انتوا معايا؟ صح ولا لا؟ ما هو في مرة كان ماشي في الشارع وبص على واحدة فالشيطان بدا يوسوس لها لا ده شوفي عينيه ده شوفي العربية اللي هو راكبها ده شوفي الشيطان وقعهاله فقدم له خدمات فايه شريف في لحظة ويقلب ويمشي صح الشيطان يتبسط يتجنن يزعف طبعا فيبدأ يحرق له الخير اللي بيعمله واحنا قلنا الكلام ده بوضوح وتفاصيل اكتر يدخل عليه في البداية يقول له لا 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 انت مش هتقدر تلتزم طب والبنت اللي انت بديها معاك بعد يومين دي هتعمل ايه طب السجاير ده النيكوتين مشي في الدم هتبطلها ازاي دي مش هينفع تبطلها ده انت هتتجنن لو بطلتها طيب الفلوس اللي انت بتاكل فيها حرام بقى ايه رايك هتعمل ايه في الحرام اللي انت بتاكله طيب يعقده الاول هو ساب كل ده وبرضه صمم وتاب يبدا يدخل عليه يقول له لا ده رياء رياء اللي انت بتعمله ده كله رياء ده مش عشان ربنا ده عشان الشيخ ده نضحك على بعض بطل احسن اخي كان صايم جني امبارح يقول انه صايم بقاله اسبوعين ثلاثة صايم لحد عشان شهر المحرم والرسول قال ايه خير الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم فالراجل صايم فخس فاخواته يقول له اخوات بناته كده قالوا له الله ده التمرين جميل قوي لا احنا هنصوم بقى عشان نخس فقال لك يبقى انا صايم بقى عشان اخس لا افطر وفطر بقى له 3 ايام شوف الشيطان عارف فيه ايه عشان كده قلت لكم الشيطان فنان في المداخل ازاي يدخل لك وازاي يوصل لك ازاي يضيعك هي دي القضية ان كل خير جواك يبدأ الشيطان يحاول يحرقه ولع فيه بأي طريقة بقى ولو طرق كتير جدا لو كل واحد منكم دلوقتي حكى لي موقف هنجمع قصص كل دي الشيطان فلذلك ربنا امرك بالاستعاذة منه عشان ما يحرقش القرآن اللي يدخل جواك لان القرآن اللي جواك بيزرع خير بيزرع خير انتوا سمعتوا حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا قولوا امين وجلاء همنا وغمنا وحزننا ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يعني ايه ربيع ربيع هو الجدول جدول الماء الذي يسقي الزرع فالقرآن بنسأل الله ان يجعله ربيع قلوبنا قولوا امين انه يبقى هو المية اللي بتسقي الزرع اللي في قلوبنا وانت صليت ركعتين دي زرعة سبحت او استغفرت مش استغفرت شوية ادي كلها بذور لما يدخل القرآن انتوا ايه تنمو تكبر الشيطان بيحرق الزرع فلما تيجي تقرا قرآن اطرد الشيطان عشان المية تحيي الزرع قبل ما يتحرق نمرة 3 ان الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته حديث سيد بن حضير مشهور كلنا حافظينه مش انت حافظه طب اقوله ادفع صلى الله على النبي محمد وعلى اله وسلم كان سيد بن حضير يوما يقرأ في مربده قاعد والفرس بتاعه جنبيه والفرس في المربد وهو قاعد يقرأ وابنه يحيى في داخل المربد المربد اللي هو المكان اللي بياكل منه الفرس وهو ده بيبقوا مليينه دايما تبن عارفين التبن اللي هو القمح لما يدخلوه الدراسة يدرس التبن ده اللي هو بتاكله البهائم فهم حاطينه فبيبقى طري فنيم عليه ابنه هو قاعد يقرأ القرآن فسمع جلله وهو بيقرأ القرآن سمع الفرس فسكت فرأى الفرس يتحرك ثم قرأ فزادت الجلالة الفرس بدأ يتحرك ويجري قال فقمت الكلام ده بيحكي لي النبي ما صلي عليه فرأيت مثل الظلة قد نزلت من السماء لقى زي نجفة كبيرة جدا كلها نور ونزلة من السماء فلما سكت ارتفعت وهو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يقوله اقرأ ابن حضير اقرأ قال خشيت على يحيى ابنه كان في المربد أن تطأه الفرس. قال هذه هي الملائكة تنزلت لقراءة القرآن ولو ظللت تقرأ لأصبح الناس يرونها عيانا. قالوا لو فضلت تقرأ كانت الملائكة فضلت تحت وأصبح الناس يشوفوها كده الملائكة وهي موجودة. سبحان الملك. فأنت لما تقرأ القرآن الملائكة بتنزل وتسمع قرايتك وتقعد جنبيك وتقترب من فمك. عشان كده سنة السواك قبل تلاوة القرآن والوضوء عند تلاوة القرآن لحضور الملائكة. فلما الملائكة تنزل لازم تطرد الشياطين. مش هما بيقولوا لك كده في الفلاحين إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين وإذا حضرت الشياطين ذهبت الملائكة. هي دي الحقيقة. فدام في شياطين تمنع دخول الملائكة تمنع. عشان كده دايما نقول ان البيت اللي فيه موسيقى صاخبة وفيه معاصي تلاقي فيه شياطين. فلما يجوا يشتكوا بعد كده يقولك الولد بالليل الصغير الطفل بيتفزز بيقوم يعيط ويصرخ ونحاول نسكته وما بيسكتش. فيه شياطين في البيت. يقولك انا بشوف احلام وحشة وانا نايم. فيه شياطين في البيت. لكن لو فيه قرآن دايما يبقى البيت كله ملائكة. لازم ولابد. نسأل الله أن يملأ بيوت المسلمين بالملائكة. فالملائكة تدنو من قارئ القرآن والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر الله قارئ القرآن أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص الملائكة. فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. ما هي الملائكة إيه؟ هي الشياطين. فتطرد الشياطين تحضر الملائكة. ما طردت الشياطين تفضل الشياطين موجودة ومفيش ملك. عشان كده أمرت بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. صلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. أربعة أن الشيطان يجلب على قارئ القرآن بخيله ورجله حتى يشغله عن تدبر القرآن. ربنا قال للشيطان كده وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فانت سايت ما تمسك مصحف وتبدأ ترى زي ما بقول لك كده انت النهاردة روحت من هنا وقلت والله كلام عن اهمية القرآن ده كلام مهم قوي وانا لازم ابدأ احفظ. فرحت جاي بمصحف اول ما روحت من هنا من البيت على طول وفتحت المصحف وتبدأ تحفظ. الشيطان يقول مش هينفع كده انت جاي تحفظ لي اخر الليل دماغك خلاص مستوية اقفل واحفظ الصبح. احنا قلنا ان الشيطان فنان. فقلت له لا انا كل يوم بقوله الصبح ما بحفظ هحفظ دلوقتي. يوم الشيطان يقول لك طب قوم اتوضى قوم اتوضى قوم اتوضى. اتوضيت طب صلي بقى ركعتين عشان تحفظ. صليت ركعتين طب خش نام بقى وراك الشيطان لا هحفظ. يقول لك طب كلم فلان في التليفون الاول قول له احسن طريقه للحفظ. طيب اتصل بواحد يحفظ معك. طب انزل اعمل المشوار الفلاني. طب اتعشى الاول حاول معاك الشيطان ما قدرش يسلط عليك حد بقى. اذا كنت متزوج تدخل زوجتك طب تعمل ايه هحفظ. يعني هو ما فيهاش الحفظ يعني للنهارده خليها بكره. او مش متزوج ابوك امك تعمل ايه هحفظ. ذاكر الامتحانات قربت ومن حقهم الى اخره. الشاهد اللي انا عايز اقوله ان الشيطان ايه مش هيسيبك تحفظ هيجلب عليك بخيله ورجله. فعشان تبدأ تقرأ أو تحفظ لازم الأول اطرده مشيت قبل ما ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لازم الاستعاذة. أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن تدبر القرآن وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم سبحانه وتعالى فيحرص أن يحول بين العبد وقلبه. الرسول قال كده لما صلي عليه والله مش عجباني صلاتكم على النبي النهارده ربنا يستر. إذا سمع الشيطان التسويب إقامة الصلاة أدبر. فإذا قضي التسويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فلا يدري الرجل كم صلى. شوف الخطر. حتى يخطر بين المرء إيه وبين نفسك، يفصلك عن قلبك. يبقى جسمك حاجة وقلبك حاجة، يطلع قلبك عنك. الشيطان يجري من ابن ادم ايه؟ مجرى الدم. خطر. استند خطيئة ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله ومن جوه قلبك وبكل كيانك. نمرة 5، ان القارئ يناجي الله. انت وبتقرأ كلام ربنا بتكلم ربنا، والله تعالى اسد اذنا للقارئ للقرآن. ما اذن الله لشيء كما اذن لرجل حسن الصوت يترنم بالقرآن. لما تقعد تقرأ القرآن كده على رواقة لوحدك وقافل بابك عليه وتجمل صوتك بالقرآن على قد ما تقدر. قولي انا صوتي وحش، مش انت اللي تحكم، سمع ربنا هيسمع لك. وشوف العظمة دي، ان الله يسمع لك. اذن يعني سامع وانصت سبحانه وتعالى. الشيطان قرآنه الشعر والغناء، فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله واستماع الله لقراءته. عشان كده احنا الغناء مزمار الشيطان، والموسيقى مزمار الشيطان. لذلك لما يجي القرآن الشيطان يفسده عليك، يقول لك ايوة ده انت ولا عبد الوهاب، انت صوتك قريب جدا من عمرو دياب، فيبدأ يخليك انت مش تقرأ القرآن، عايز ايه؟ تغني وتمشيها على نغمة. فانت لازم تطرده، عشان لما تقرأ تقرأ زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 6، ان الله سبحانه وتعالى ما ارسل من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنياته. السلف كلهم على ان المعنى القى الشيطان في تلاوته. لما تقرأ يبدأ الشيطان يخش يدخل معاك في التلاوة، يغلطك، يزهق، يوسوس لك، يلخبط لك المعنى، يخليك تفكر غلط، فلازم تطرده عشان يستقيم المعنى. اطرد الشيطان عشان تبقى فاهم ان مدافعة الشيطان طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. فاذا قرأ العبد القرآن يبدأ الشيطان يغلط القارئ تارة ويخلط عليه قراءته تارة اخرى ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه او يشوش عليه فكرة وقلبه. فلذلك استعذ بالله لتطرد الشيطان حتى تقرأ القرآن. 7، ان الشيطان احرص ما يكون على الانسان عندما يهم بالخير او يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. لذلك الشيطان اول ما تيجي تتصدق تلاقي الشيطان عمال يفكرك بمئة حاجة عليك. تيجي انت شفت واحد فقير وعايز تتصدق عليه، او عرفت حاجة فيها خير ونويت انك تعملها، هتحط ايدك في جيبك، الشيطان يقولك انت عليك 100 لفلان، وعليك 50 لفلان، وعليك 1000 لفلان، و10000 لفلان، وعليك وفي البيت عايزين كذا وعايزين كذا. فانت مدخل ايدك عشان تطلع 10 جنيه، على ما وصلت لجيبك بقت 5، طلعت بجنيه. وسوسة الشيطان. انت قمت بالليل عشان تصلي ركعتين، يبدأ الشيطان انت لو قمت دلوقتي مش هتقدر تروح الشغل الصبح، فنام الساعة ديك عشان تقدر تقوم فجر. ومع الفجر قمت يبدأ يقولك طيب بلاش تصلي عشان ما تتعبش، يجيلك انزلاق غضروفي ظهرك برضو يا اخي. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. لك اقعد واقرا في المصحف. قعدت وتمسك المصحف، قال طب ما تصحي واحد بقى يقوم بدالك، مش احسن برضو؟ عمل خير يا اخي، عمل خير. جيت تتصل بواحد راح رد عليك واحده، يا طلبت النمره غلط. فبدل ما انت قايم تصلي عصيت ربنا، انت قعدت تدردش معاها بقى، هتدعوها للقيام. نسال الله عز وجل ان يتوب على كل عاصي مسلم. اللهم اهد كل شاب مسلم. فالاستعاذة قبل القراءة، لأن الشيطان لن يدعك تقرأ، هيشغلك، هيشتد عليك. 8، الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام
بأن المأتي بعده القرآن، ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غير الله، بل الاستعاذة مقدمة قبل الايه؟ القرآن. يبقى لما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى هعمل ايه؟ هقرا القرآن. لما قلت كده يبقى هقرا القرآن. يبقى ديك تنبيه لقلبك ولنفسك انك ستقرا القرآن، فساعتها تهيئة وتحضير للملائكة وانصات للرب، فساعتها ينطرد الشيطان مباشرة. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا تلاوة القرآن. اذا عرفنا اهمية القرآن واهمية الاستعاذة قبل القرآن، زي ما قلت لك بقى ازاي اطرد الشيطان بالقرآن، ازاي بقى اطرده بالقرآن. بعض العلماء يقول ايه؟ نظرت وتفكرت من اي باب يأتي الشيطان الى الانسان، فاذا هو يأتي من 10 ابواب. هو الرجل ده شاف انهم من 10 ابواب، انا شايف انه بيجي من 10,000 باب، مش 10 ابواب، 10,000 ابوابه كثيرة جدا. لكن شوف الراجل ده عالجها ازاي على هذا الفقس، على هذا النمط. قول ايه؟ رأيته يأتي من باب الحرص وسوء الظن، فقابلته بالثقة والقناعة، فقلت بأي آية اتقوى عليه من كتاب الله؟ فوجدت قول الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فكسرته بذلك. أهم حاجة في الكلام اللي أنا بقوله التطبيق، التنفيذ. إنك أنت أول حاجة لما يعرض عليك فتنة تبدأ تدور في كلام ربنا إزاي ترد الفتنة دي. ابن الجوزي يقول إيه؟ راودتني نفسي يوما على فعل حرام، فهرعت الى كتاب الله اتلوه حتى وصلت الى قول الله، قال: معاذ الله، انه ربي احسن مسواي. فقلت: يا نفس، هذا يوسف يعلم انه ليس لاحد عليه منا، ومع ذلك يراعي جميل العزيز، عزيز مصر، حين قال لزوجته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: اكرمي مسواه. فلما جت تدعوه قال لها: لا، ده جوزك قال لك اكرمي مسواه، ازاي اخونه؟ قال: فقلت: يا نفس، الله اكرمك بكل خير ثم تخونين الله. انتوا معايا يا شباب؟ ان لما نفسك تراودك على معصية اجري على المصحف، اقرا في كلام ربنا عشان توصل للدواء. الآية اللي تعالج المرض ده لازم نستفيد من النقطة دي، ان اي معصية تراودك تجري عليه، اجري على المصحف وافتح وادير لحد ما تلاقي الآية اللي تداوي هذا المرض، الآية اللي كانت دواء. فالرجل ده لقى نفسه مشكلته في الفلوس، وانا قلت لكم قبل كده ان خطر الشيطان انه عارف نقطة ضعفك. كل واحد مننا عنده نقطة ضعف، وكنت بسأله نقطة ضعفك فين؟ السكة، البنات؟ قال: لا لا لا، ماليش في الموضوع ده. طب الفلوس؟ ها، نقطة ضعفك فين؟ طب في المظاهر، انك تلبس وتشيك وتتجمل وتبقى استاذ ورئيس قسم، ما هي دي الجاه. نقطة ضعفك فين؟ الشيطان عارف، عارف وبيدخلك منها. فالرجل ده بيقول ان كانت نقطة ضعفه فين؟ في الفلوس، الحرص وسوء الظن. زي يقول لك كده يجي يقوم الليل يقول لك: لا، اصلا انا قمت الليل مش هقدر اروح الشغل وانا فايق، وانا عايز ابقى مركز لان الدنيا صعبه اللي من دول. وانا بقول ان اكبر فتنه اللي من دول موضوع الفلوس، المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل امه فتنه، وفتنه امتي المال. وعشان كده الناس لما حصل تحرير سعر الصرف للجنيه وبدأ الدولار يغلى، بدأوا الناس يشتري دولار ويكدس ويخزن ويخبي. قال: لا، طب انت بتشتري ليه وتخبيه؟ يبقى قضية مش قضية انه يتمتع بفلوس، القضية ان احساسه ان هو عنده فلوس، ده سوء ظن بالله. عشان كده العلماء يقولوا ايه؟ الرزق مضمون ولا مش مضمون؟ قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه حق، حقك على ربنا ان يرزقك، حقك. انت سمعت عن حد مات من الجوع؟ بالعكس، ده الناس اللي بتموت بتموت وعندها اكل. متلتل الفقراء عندهم اكل، الفقراء عندهم اكل، كله بياكل. لكن الموضوع مش موضوع اكل في زماننا ده. انا بقول ان زمان الفقراء كانوا بيقولوا عايزين ناكل عيش. النهارده من الناس ما بيدوروش على اكل العيش، الناس بيدوروا على الترف، على الترف. النهارده للاسف الشديد، معلش سامحوني، الفقير بيدور على انه عايز يبقى معاه موبايل وعايز يعمل سيراميك وسخان وثلاجه وغساله فول اوتوماتيك، بيحلم حتى لو مش عنده، لكن ده شغله الشاغل. اما الهاي فايل زي سعادتكم يعني، فموضوع تاني بقى مختلف، ان القضية مش قضية شقة، لا ده عايز فيلا في الرحاب، مش كده يا ابني؟ وعايز يغير العربية كل سنة، وعايز مش عارف يلبس منين، والوقت يقعد يحطوا له الماركة بتاع التيشيرت يحطوا له من بره عشان يبقى معروف وميد ان. هو ده اهم الناس النهاردة للأسف الشديد. والبحث عن المال وبحث الفلوس، هتشغلني بكام؟ ب 1500؟ لا، ايه 1500 دول يجيبوا ايه؟ ده بنطلون. هو ده الكلام اللي الحاصل مع شديد للاسف. الناس بتوع الجنه موضوع مختلف. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. من الشيء اللطيف ان انا كنت في مصر الجديده من يومين ثلاثه كده، فكنت اكلمهم على ذم الدنيا، والا يتعلق قلبك بالدنيا وانما يتعلق القلب بالاخره، الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. في الجنه بقى هتلاقي كل اللي انت عايزه. وكلمت على ان ثلاث ايات قلتهم لكم قبل كده، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها ان نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. والايه الثانيه، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نساء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والايه الثالثه، من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. قلت لهم لاحظ ان في ثلاث ايات من كان ايه يريد، من كان ايه يريد، فماذا تريد؟ عايز ايه؟ دنيا ولا اخره؟ وقلت القضيه، انا مش بقول لك عيش فقير، لا، افتح شركات ووسع وامتلك ملايين، بس لمين؟ لله، للاخره. هي دي يريد، يريد، تريد الدنيا للاخره، مش تريد الدنيا، انت تريد الاخره، فواخد الدنيا توصلك للاخره. المهم خرجت، بص ادي عم الشيخ راكب عربيه مرسيدس. هو لازم الشيخ يشحت يعني يا جماعه؟ هو انا قلت بلاش دنيا نهائي ولا قلت خدها؟ خدها للاخره. يعني انا ما بقولكش ما يبقاش معاك، لا، لو تستطيع انك تمتلك كنوز الدنيا كلها، الدنيا عندك احسن من عند غيرك، صح ولا لا؟ ولما تبقى عندك استعين بها على الاخره، استعين بها على الاخره. ايوه، انا ما عنديش مانع انك تسكن في الرحاب. ايه موضوع الرحاب ده؟ اسكن في الشروق، اسكن في اكتوبر، اسكن في المهندسين، اسكن في العجوزه، المهم تسكن في حته تساعدك على طاعه الله، انك لما تخلو وتركز تعرف تصلي، تلاقي اوضه تصلي فيها، يبقى في مكان اسمه مسجد البيت. مفيش مانع، مفيش مانع انك تغير عربيات زي ما انت عايز، مش دي القضيه، بس انا بدور على العربيه اللي لما اقفلها ما تقطعش ولا تسخن، عشان اعرف اقرا وردي من القران وانا سايق، عشان اعرف اقول اذكار، علشان اعرف ادعو، عشان اعرف ارتب افكاري وادرس واقرا، عشان اسمع شريط استفيد منه وانا مركز. مفيش مانع عربية فخمة بالنية دي، لكن اللي راكب عربية عشان يعكس بيها البنات، ده موضوع ايه؟ مختلف. عشان يتمنظر بيها في وسط العيال الشباب، ده موضوع تاني. يعني انت عايز تغير العربية بس عشان اللي كانت معاك تقيلة ما بتعملش خمسات؟ بتغير ليه؟ هي دي القضية، هي دي. انا عايزك الدنيا تاخدها للآخرة مش للدنيا، للآخرة مش للدنيا. ولكن اوعى تفكر ان دي دعوة للفقر اطلاقا. وانا قلت لكم قبل كده، ايهما احب الى الله، او ما هو المأمور به في حق المسلم، ما هو المطلوب منك ايها المسلم، ان تكون غنيا ام ان تكون فقيرا؟ الاسلام بيأمر بايه؟ الاسلام بيطلبك انك تكون غني ولا تكون فقير؟ مش ده الموضوع. الاسلام بيقول لك خليك راضي برزق الله، مستعمل الرزق في طلب رضا الله، ثم لا يضرك بعد ذلك ان كنت غنيا او فقيرا. مش ده الموضوع خالص انت غني ولا فقير. الموضوع انك انت راضي، راضي عن ربنا ولا مش راضي. والتانية انت مستغل الفلوس دي والدنيا دي في رضا ربنا ولا مش مستغلها، ولا مستغلها لشهواتك. هو ده الموضوع بقى. فلذلك قضية هم الرزق شغل الشاغل للناس يأتي من قبل الحرص وسوء الظن. والحرص على المال يفسد الدين، عشان كده مطلوب من المسلم ان يبقاش حريص على الفلوس. الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه، لا خير في هذا المال. انت تصليش على النبي ليه يا عبد الله؟ ربنا يهديك يا عبد الله. لا خير في هذا المال الا من فعل به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يعني بحطر في طاعة الله، بحطر في الفلوس فيما يرضي الله. اصرف على زوجتك وعلى اولادك وعلى نفسك وعلى بيتك وعلى الفقراء وعلى المساكين وعلى المساجد. الكلام ده انا قلته معلش نقوله تاني برضو من باب التنبيه. احيانا بحب ان انا اجيب للفقراء تفاح. واحد يقول لي يا عم تفاح يا سيدي بس ياكلوا عيش ويشربوا ميه. قال لا، والفقير ده ملوش نفس، ما بيشوفش التفاح يعني. اديله تفاح، اديله تفاح احمر من 12 جنيه وزع عليهم تفاح. واحيانا اودي لهم لعب اطفال. والله النهارده مودين جاتوه، جاتوه تورته. ليه لا؟ من باب البحطاره يعني. ايوه لازم كده، هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الناس المحرومين دول ان تعطيهم ويدعولك ويدعولك وتبقى اديت شكر النعمه. ليه دايما نودي لهم اللبس القديم؟ ليه ندي لهم اللبس القديم؟ ليه ما اشتريش جديد؟ لما اجي اشتري لنفسي من... لا بنطلون لا جلابيه، اشتري جلابيتين وادي له جلابيه. دايما تلاقي الاخت لما تيجي تتخلص عايزين حد بس يودي شنطه الملابس القديمه دي للفقراء. مش مكسوف؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش حرام، اسف، مش حرام، لا، يجوز انك تطلع القديم وكويس انك تطلع من اصله، لكن انا بقول ان الاحسن انك تطلع جديد، انك تخلي الفقير يعيش معاك زي ما انت عايز. ربنا يوسع رزق المسلمين بالحلال. الحرص. اتنين، سوء الظن. واحد ساري حته ارض مش عارف التجمع، اسم التجمع ولا ايه، الارقام كتير دلوقتي في التجمع العاشر الظاهر. ايه يا عم الحته دي في الصحراء بتعمل ايه دي؟ فقال لي لا دي بعد 50 سنة دي هتبقى 50 سنة، ده انت املك طويل قوي. قال ما العيال، سبحان الله، العيال ده سوء ظن بالله. من حسن الظن بالملك انك توكله في تربية اولادك. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. خايف على اولادك؟ خافوا عليهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله وهو يربي لك اولادك ويحسن لهم. الشاهد عشان ما نطولش، والثاني نظرت فاذا الشيطان يأتي من قبل طول الامل في الحياة فقابلته بخوف مفاجأة الموت فقلت بأي آية اتقوى عليه. دي مهمة اوي ان دايما تدور على الآية اللي ايه تتقوى بها على الشيطان. بأي آية اتقوى عليه فوجدت قول الله وما تدري نفس بأي أرض تموت فكسرته بها. هتموت في التجمع الكام؟ هتموت فين؟ لسه النهارده كنت مع الشباب، ولدين 19 سنة و20 سنة ماتوا. ولد عام 19 سنة و20 سنة، اثنين أخين ماتوا، ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويصبر أبوهم وأمهم يا رب. وقلت لهم إن الشباب بيموتوا بدليل ان الكبار عددهم قليل. ما هو لو الناس كلها بتعيش لحد ما تكبر كان بقى الكبار ايه؟ عدد كتير، لكن دلوقتي عدد الناس الكبار قليل، دليل ان اللي بيموت مين؟ الشباب. فانت هتموت، والله هتموت، واحتمال يكون دلوقتي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. هتموت، ولو مت دلوقتي تلاقيه غضبان عليك ولا راضي. هي دي المسألة. قلت لهم ان الموت الفجأة ملوش علاقة بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وانما المشكلة مات على ايه. ومات ازاي ومات فين ومات ليه، كان في جيبه ايه وهو بيموت، وكان بيفكر في ايه لما جاله الموت، وكان في قلبه ايه ساعة الموت. الموت ده النتيجة النهائية للحياة، حياته عاشها ازاي هيموت زي ما عاش، هو ده موضوع الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، هي دي القضية. وما تدري نفس بأي أرض تموت. الثالثة، نظرت فإذا ويأتي من قبل طلب الراحة وطلب النعمة، فقابلته بزوال النعمة وسوء الحساب، فقلت بأي آية أتقوى عليه، فوجدت قول الله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وقوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فكسرته بذلك. النهاردة مشكلة الناس الترف، الترف. إن شاء الله في كتاب قريب اسمه دين المترفين، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها. المشكلة دايما في المترفين، ترف، الناس اللي بتدور على الترف، اللي عايز التزام خمس نجوم، عايز دين خاص، دي مشكلته الكبيرة. فهو شاف ان الشيطان دخله من الناحية دي. انا قلت لكم ان انا شفت في المهندسين واحد لابس جرافتة، وما يجي يسجد يقوم يرمي الجرافتة قدامه ويسجد على جرافتة عشان السجادة بس ريحتها مش هو دي القضية. ان يا شيخ لو سمحت، اصلي لما بقف كتير رجلي بتكعبي بيحصل فيه، فممكن اصلي وانا قاعد الى اخره. المشكلة دي الشيطان يدخل من قبل طلب الراحة وطلب النعمة، نطرد الشيطان من دي ازاي؟ قال لك اننا نخاف من زوال النعم. اه من زوال النعم، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك. الناس اللي في العراق دلوقتي مش كانوا في نعم؟ واظن سهل جدا ان امريكا تلفت دماغها كده وتيجي تدبها هنا، ولا مش وارد؟ ممكن تسويها، وارد. وساعتها هتعمل ايه لما ما تلاقيش سرير تنام عليه وفلوسك تدفن؟ هتعمل ايه؟ هتقول يا رب بس بعد فوات الاوان. زوال النعم. كنت قريت في الاهرام قريب واحدة بنت بعت رسالة في الاهرام بتقول ان ابويا كان من كبار القوم اللي اتقبض عليهم في هوجة البنوك ودخل السجن، وانا دلوقتي في الشارع لانهم حطوا ايدهم على كل حاجة. قلت سبحان الملك، شوف الدنيا كيف تزول باهلها. البنت بقى في الشارع دلوقتي، فالنعم بتزول وانت مش عارف بكرة يحصل ايه. فخلي بالك، ربنا يقول ايه؟ افرأيت ان متعناهم سنين. لو ربنا متعك سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جالك الموت او جالك الفقر، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هيعمل لك ايه بقى الموت على اللي فاتت؟ هجيب منين؟ هجيب ازاي؟ قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. ده تهديد، فسوف يعلمون، هوريهم فسوف يعلمون. فلذلك ما تركنش لنعمة، اشكر نعمة الله عز وجل واخضع لله بها. علامة المؤمن كلما انعم الله عليه بنعمة ازداد لله بها ذلا. لما ربنا ينعم عليك بنعمة تعمل ايه؟ تذلله اكتر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد كسرة من خبز شعير في التراب فأخذها فنفق عنها التراب وأكلها وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، أحسني جوار نعم الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. قال لها لو النعمة طارت مش هترجع تاني. ده عشان كسرة شعير لقمة، بترمي رز بالسمنة قديه في الزبالة، بترمي حلويات قديه في الزبالة، بترمي لحمة قديه. في ناس فعلا فقراء مش لاقيين ذرة من اللي انت بترميه. ده كله سبب ليه؟ لزوال النعم. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. الرابع، نظرت فاذا به يأتي من باب العجب، فقابلته بالمنة وخوف العاقبة، فقلت بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فلا أدري من أي الفريقين أكون، فكسرته بها. العجب والغرور والرضا عن النفس، مأساة الناس العجب، ان هو خلاص تاب من المعاصي وبدأ يمشي في طريق الدين، فحضرته معجب بنفسه قوي، يشوف واحد بيدخن كده اعوذ بالله بلا قرف، شاف واحد واقف مع بنت، مش هتبطلوا بقى القذارة اللي انتوا بتعملوها دي؟ فسق والفجور يا اخي اللي انتوا فيه ده، ربنا يصب عليكم العذاب. ليه يا ابني كده؟ ليه كده؟ كذلك كنتم من قبل. ده انت من اسبوعين ثلاثة كنت واقف زيه. ايه اللي جرى في الدنيا؟ بلاش العجب والغرور ده، بلاش العجب. وانما ما تعرفش، ابن قيم بيقول كلمة خطيرة قوي، بس دي عايزة تصلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وآله وسلم. ابن القيم يقول ايه؟ ولله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون، لا يعلمها الا هو. والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللي واقف مع البنت ده ما تعرفش بكره ممكن تكون انت مكانه هو مكانك. مقلب القلوب، اللهم ثبت قلوبنا على الايمان. فلذلك انت تشفق عليه. احنا دايما اقول لك احنا تعاملنا مع العصاة زي تعامل الطبيب مع المريض. الطبيب ما بيكرهش المريض، الطبيب بيكره المرض. فلذلك انا بكره المعصية مش العاصي. الطبيب ما بيحاربش المريض، الطبيب بيحارب المرض. فانا ما بحاربش العاصي، ده انا بحارب المعصية اللي فيه. لازم نفهم ازاي نتعامل مع العصاة والمذنبين بدون غرور، بدون عجب، بدون كبر. والاعمال بالخواتيم انت مش عارف هيختم لك بايه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. فلذلك ايها الاخوة، نحن بحاجة ان نتواضع لله، ان نذل ونخضع لله، الا نشمت بعاصي. ابن القيم يقول في منزلة المحاسبة: ولعل شماتتك باخيك العاصي اكبر من ذنبه، ولعل الله سقاه بهذا الذنب دواء استخرج منه به داء هو فيك وانت لا تشعر. صلي صلى الله عليه وسلم. يقولك لعل الرجل العاصي اللي انت شايفه عاصي ده ربنا ابتلاه بالذنب ده عشان يطلع منه داء، الداء ده فيك. ما هو الرجل اللي بيعصي ده ممكن بعد ما يعصي يقول ياه ده انا وحش قوي. شوف الناس الطيبة، انكساره ده وذله هو الدواء لمرض الكبر والغرور والعجب اللي فيك. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، وعافنا من الذنوب والمعاصي. اللهم تب على كل عاصي مسلم. الخامسة، ولا كفاية النهاردة؟ لا كفاية كفاية لا مش هنقدر نكمل النهارده. انا هقول لكم الخمسه ومش هشرحها، ناجلها برضه للقاء تاني ان شاء الله. رايته ياتي من باب الاستخفاف بالمسلمين وعدم مراعاه الحرمه، فقابلته بمعرفه حق المسلمين وحرمتهم، فقلت باي ايه اتقوى على الشيطان؟ فوجدت قول الله: ولله العزه ولرسوله و وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.